بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري، وقسم هذه الشروط إلى ما اعتد به الشرع واعتبره، وهي الشروط الجائزة الصحيحة، وإلى نوع حرمه الشرع ومنعه، وهي الشروط المحرمة. وبينا في المجلس الماضي ما يترتب على الشرط الصحيح وما يترتب على الشرط الفاسد. هناك نوع من الشروط يشترطه البائع على المشتري في بعض صور البيع، وهو الذي يسمى بشرط البراءة. والمراد بشرط البراءة أن يتخلى البائع عن الالتزام بالعيوب الموجودة في السلعة، كأن يعرض أرضا للبيع أو يعرض سيارة أو طعاما ويقول: أنا بريء من كل عيب فيها. وهذا النوع من الشروط موجود في زماننا، حيث إن الناس يتعاملون به في بيوعاتهم، وكثيرا ما يقع في بيع المزاد العلني في السيارات مثلا، فإنه إذا بيعت السيارة صيح عليها أنها كوم حديث أو نحو ذلك من العبارات التي يقصد منها أن يتخلى البائع عن المسؤولية. وقبل الدخول في شرعية هذا النوع من الشروط أو عدم شرعيته، ينبغي أن نقرر القاعدة الشرعية التي عليها الحكم بجواز الشرط وعدم جوازه. فالأصل أن المسلم إذا باع لأخيه المسلم أن ينصح له وأن لا يغشه، وأن ينحضه البيان الذي لا تدليس فيه. والأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمن مقتضى أخوة الإيمان أن يرضى المسلم لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه، وأن يكره له ما يكرهه لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء: وهذا يدل بالمفهوم على أنه لا يؤمن حتى يكره له ما يكرهه لنفسه. فالمسلم بطبيعته لا يرضى أن يغشه أحد في سلعة يشتريها أو عقار يشتريه، لا يرضى أن يغشه أو يكتم عنه عيبا موجودا في السلعة، لا يرضى بهذا، بل ولا يحبه ويكره من يعامله بهذه المعاملة. هذا هو الأصل، لأن النفوس جبلت على حب النفس وكراهية ضده. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ثم قال في آخر الحديث: ولعامة المسلمين. فمن النصح أن ينصح لعامة المسلمين، فإذا باع لهم شيئا بيّن لهم ما في ذلك الشيء من العيوب. وأكده عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أن بركة البيع وخير البيع مقرون ببيان العيوب. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في صفقتهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الله يمحق البركة من المال، ويمحق البركة من الخير الذي يجنيه البائع أو المشتري من السلعة التي يبيعها أو يدفع الثمن لقاءها، إذا كتم عيبا في الثمن أو المثمن. فالنصوص واضحة في الدلالة على أنه ينبغي النصيحة، وثبت في حديث جرير رضي الله عنه وارضاه انه اشترى حرسا فاعجبه، فلما ركبه وجده يستحق قيمه اكثر من القيمه التي اشترى به، فرجع الى البائع وزاده في الثمن. ثم ركب الحرس مره ثانيه فاعجبه فرجع ثانيه وزاد في القيمه، ثم ركبه ثالثه فاعجل فرجع الى البائع مره ثالثه وزاده. فكأن البائع ظن ان بجرير بلاء او خبل او خشه، فقال له جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والنصيحه لكل مسلم. فجعل هذا من النصيحه انني لا ارضى ان اقتطع حقا لاخي المسلم بدون وجه. وتوضيح ذلك ان السلعه اذا كان ظاهرها السلام والبائع يعلم ان فيها عيبا، لو علمه المشتري ما اشترى، او يكون ظاهرها السلامه وفيها عيب، لو كان المشتري على علم به لا، او يكون ظاهرها السلامه وفيها عيب، لو كان المشتري على علم به لانقص الثمن، كان تكون القيمه المتفق عليها 20,000 وهذا العيب ينقص السلعه الى 15,000 إلى 10,000، بل قد ينقصها 3/4 القيمه فلا تستحق الا 5,000. فكونه في هذه الحاله يعلم بهذا العيب ويكون على ايمان بوجوده وتاثيره بالسلعه، او يعلمه فيما يدفعه لقاء المبيعات ويسكت على ذلك، لا شك انه خلاف النصيحه. ثم المشكله ليست هنا، فان سكوته يفضي الى اكل المال بالباطل. وتوضيحه انه اذا كانت السلعه بسبب هذا العيب تكون قيمتها 10، وبدون العيب تكون القيمه 20، فمعنى ذلك ان 10,000 الزائده تؤكل بالباطل. وعلى هذا لا يجوز ان يعرض سلعه يعلم فيها عيبا ويكتمه عن الزائد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان قيام الدين على النصيحه، وان من لوازم الاسلام ان ينصح المسلم لاخيه المسلم فيحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيما يسمى ببيع البراءه، وهو ان يبرأ البائع من العيوب. ومن هنا اختلف العلماء فيما يسمى ببيع البراءه، واختلفت صور بيع البراءه على هذا الاصل. فان كان البائع قد برئ من عيب سماه للمشتري فلا اشكال، وان كان قد برئ من عيب لم يسميه للمشتري فهذا فيه الاشكال. فاصبح بيع البراءه على حالتين: الحاله الاولى ان يبرأ البائع من عيب يسميه للمشتري، والحاله الثانيه ان يبرأ البائع من العيوب مطلقا ولا يسميها ولا يذكرها للمشتري. فاما اذا برئ البائع من عيب يسميه للمشتري فلا يخلو المشتري من حالتين: الحاله الاولى ان يعلم العيب اما بالاطلاع ويراه، كان يقول له مثلا: بعتك سيارتي الفلانيه وانت تعلم ان بها العيب الفلاني، فهذه براءة من عيب معلوم من الطرفين. وهذا يقع خاصة مع الأصدقاء والإخوان والأقارب، يعلمون عيوب السلع لأن المداخلة والقرب قرب بعضهم من بعض يوجب اطلاع بعضهم على عيوب السلع الموجودة عند البعض. فإذا برئ له من عيب سماه وعلمه المشتري فبالإجماع جائز. قال له: هذه السيارة أبيعكها ب10,000 وأنت تعلم أن فيها العيب الفلاني، ويكون المشتري يعلم ذلك العيب ورآه واطلع عليه فلا إشكال. الحالة الثانية أن يسمي له العيب ولا يعلمه المشتري، ما يعرف له هذا العيب، كأن يقول له: جعتك هذه الساعة وفيها عيب كذا، ويكون المشتري جاهلا بهذه العيوب وتخفى عليه. فالواجب على المشتري أن لا يغرر بنفسه، وأن لا يقبل بالبراءة حتى يطلع أهل الخبرة ويرجع إليهم ويسألهم ما هذا العيب؟ فإن تفحم ورضي بذلك فقال بعض العلماء إنه يلزم بالبراءة. فلو جاء يشتكي بعد ذلك وقال هذا العيب أنا ما كنت أظن أنه بهذه الصفة أو ما كنت أظن أنه بهذه النكالة، فإنه لا يقبل عذره لأنه هو الذي فرط وهو الذي قصر، والمشتري أو البائع قد برئت ذمته حينما سمى له العيب وبينه له. وقال بعض العلماء بل يبقى له خيار على كل نيات بخيار العيب. هذا بالنسبة إذا سمى له عيبا لا يعرفه المشتري. أما الحالة الثانية وهي أن يسمي له عيبا يبرأ له من عيوب ولا يسميها، مثل ما ذكرنا أن يقول له هذا البيت أنا بريء من أي عيب فيه سواء كنت أعلمه أو لا أعلمه، أو يقول له هذا البيت أبيعكه كأرض التراب، كأرض تراب يعني ما فيها شيء، لا تلزمني غدا بعيد في البناء ولا تلزمني غدا بعيد في المنافع الموجودة في البيت، أنا بريء من كل هذه العيوب. ومثل ما يقال في السيارات كوم شديد، أو يقال مثلا في الخشب كوم خشب أو نحو ذلك، كل هذا يقصد منه التخلص من المسؤولية. فهذا النوع من البيوت اختلف العلماء فيه على قولين. قال بعض العلماء إذا برئ براءة مطلقة من العيوب لا يجوز ولا يصح البيت لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز ولا يصح هذا الشرط ولا يلزم به لأنه من أكل مال الناس بالباطل ولأنه يفضي إلى الغرض. فأما كونه أكل لأموال الناس بالباطل فلأنه يشتري السلعة وهي تستحق القيمة، فلما ظهر فيها العيب نقصت قيمتها فأكل الحرق بالباطل، مثل ما ذكرنا يكون قيمة السلعة 20,000 بدون عيب وبالعيب 10,000 فتؤكل 10,000 زائدة بدون وجه حق. هذا بالنسبة للوجه الأول أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل. ثانيا أنه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه نهى عن بيع الغرر. فأنت حينما تشتري قلما من أجل أن تكتب به فإذا به عيب يمنع من الكتابة، فبمجرد أن تطلع على العيب لا تستطيع أن تنتفع بهذا القلم إلا إذا أصلحته، وقد يكون هذا العيب لا يمكن إصلاحه أو يخلف مالا كثيرا لا تستطيع أن تقوم به فتعطلت منازعك، فأنت تغرر وتخاطر بنفسك والبائع يغرر بالمشتري ويخاطر به، خاصة إذا نظر إلى المبيعات الغالية والمبيعات التي تتعلق بها مصالح الناس أو ترتبط بها أرواح الناس كأجهزة العلاج أو نحوها. هذه أمور ليست بالسهلة إنما يبرأ البائع من كل عيب فيها ويخاطر المشتري بنفسه ويقبل بهذا الشخص ثم يلزم به شرعا، لا شك أن ما ذكروه صحيح. وبناء على هذا فإن هذا القول أعني المرعى والتحريم هو الصحيح، لأن الذي قال بالجواز استدل بقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطه، ولكن يرد هذا الاستدلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، وتوضيحه أنه إذا اشترط البراءة فمعناه أنه سيسقط حق المشتري في الرجوع بالأرش أرش العيب. والثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن المشتري له حق في العيب كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسرق الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وطاعا من سبق. فهذا النوع من الشروط يسقط هذا الذي ثبتت فيه السنة وهو خيار الرد، وحينئذ يكون من الشروط التي تعارض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنها تورث الأحقاد وتنزع الثقة بين المسلمين. فإن الإنسان إذا اشترى من أخيه شيئا بهذه الصفة ثم وجد فيه عيبا يمنع من الانتفاع به لا شك أن هذا سيؤثر عليه فيكرهه أو يبغضه ويوجب ذلك القطيعة بين المسلمين. وقد حرم الله عز وجل بيع المسلم على بيع أخيه لأنه يفضي إلى القطيعة، فلا شك في أن هذا النوع من البيوع وهذا النوع من الشروط يفضي إلى هذه المفاسد الدينية والدنيومية. وبناء عليه فليس من حق البائع أن يبرأ إلا من عيب معلوم يسميه للمشتري ويكون منه على بصيرة من أمره، إن شاء أمضى الصفقة وإن شاء ألغاها. نعم.
وإن باعه دارا على أنها 10 أبرع فبانت أكثر أو أقل صحة.
وإن باعه دارا على أنها 10 فبانت أكثر، فأن تبين 20 أو 15 أو 30، أو بانت أقل على أنها 10 فأصبحت 9 أو 8، فإن البيع صحيح في أصله، نقول هذا بيع صحيح، ونركب الخيار للمشتري، نقول له أنت بالخيار، إن شئت أن ترضى بهذه الدار بهذه الصفة وتأخذ أرس النقص كما سيأتي إن شاء الله في خيار العيب، وتأخذ الفرق الذي فاتك من حظ السلعة وحقه فيها، وإن شئت رددت الصفقة فالأمر لك. فهو بين أمرين، إما أن يمتنع لفوات غرضه، وإما أن يمضي ويأخذ الأرض، أو يتنازل أمر له. ففي الحالة الأولى أن يمتنع لفوات الغرض، مثال ذلك لو اشتريت أرضا في مخطط على أن مساحتها تساوي 400 متر مربع مثلا، فتبين أن المساحة دون ذلك أو أقل من ذلك، فحينئذ نقول إذا شئت أنظر البيت وإذا شئت ألغي، تقول لا أستطيع، لأن الشيء الذي من أجله اشتريت هذه الأرض لا بد وأن يكون بهذه المساحة، فإذا قل عنها فات غرض من البيت. فلو أننا أجلنا المشتري في هذه الحالة لكان فيه ضرر وفيه إبحار، فحينئذ نقول له لك الخيار أن تأخذ الثمن ثم ترد الأرض وتشتري ما شئت مما يرتبط أو يعين على تحقيق غرضه. في الحالة الثانية العكس، أن تكون الأرض أكثر وأكبر من المساحة التي اشتريها أو اتفق على شرائها، فمثلا لو كانت الأرض المتفق عليها 400 متر فتبين أنها 500 متر، فالمئة الزائدة ترد إلى البائع، المئة الزائدة ترد للبائع، وإذا أراد المشتري أن يشتريها يشتريها بعقد جديد وتكون مضافة إلى الأصل ولا تصبح تابعة للبيع الأول.
ولمن جهله وفات غرضه الخيار،
ولمن جهله وفات غرضه، يعني من جهل هذا العيب الموجود في السلعة كما ذكرنا في بيع البراءة، يجهل قال له بعتك هذه السيارة على أنني بريء من عيب كذا وسماه، وهذا العيب يجهله المشتري فله الخيار. أو فات غرضه في البيع الثاني، يعني يكون اشترى الأرض كما ذكرنا بأربع 100 متر ليبني عليها شيئا لا بد من وجود هذه المساحة للبناء عليها، فبان أقل، فمعنى ذلك أن الغرض سيفوت. مثلا لو اشترى الأرض من أجل أن يأخذ عليها قرضا، والقروض تشترط مساحة معينة، فاشترى الأرض من أجل أن يأخذ القرض لتعميرها على أن مساحتها تعادل 200 متر مربع، وتبين أن مساحتها دون 200، فحينئذ غرضه البناء أن يقترض ويبني، فلما نقصت مساحة الأرض فات غرضه الذي من أجله اشترى، فمن حقه وله الخيار أن يقول له أعطني المال وخذ أرضك ثم يشتري ما يحقق أو يعين على غرضه الذي من أجله يشتري السلام.
قال رحمه الله باب الخيار.
يقول المصنف رحمه الله باب الخيار، الخيار مأخوذ من الخير، يقال استخار إذا طلب الخير وسأل الخير من الله عز وجل فيما هو قادم عليه أو يريد القدوم عليه من أمور دينه أو دنياه، ومنه سمية الاستخارة، استخارة لأن المسلم يسأل الله عز وجل خير الأمرين من المضي أو عدم المضي. وسمي الخيار خيارا لأن هذا النوع يكون فيه المتعاقدان أو أحدهما له حق الفسخ خلال مدة معلومة، أو له حق الفسخ ورد البيع لسبب معين، خلال مدة معلومة من خيار الشر، كأن يقول أنا أشتري منك هذا البيت ولي الخيار 3 أيام، فله أن يرد خلال مدة معلومة هذه، وله أيضا أن يرد بسبب معين لوجود عيب في الصفقة، هذا يسمى خيار العيب، وخيار الغبن إذا غبنه، وخيار التدريس إذا دلس عليه السلعة. هذا النوع، هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بالمعاملات. والعلماء رحمهم الله يذكرون خيار البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومناسبة ذكر المصنف للخيار عقب الشروط أن الشروط فيها خيار، فحينما أقول لك اشتريت منك هذه الدار على أن تكون بفك شرعي، فمعناه أن لي الخيار في الفتح إذا لم يظهر لها الفك، واشتريت منك هذه السيارة ب10,000 على أنها فيها صفة كذا وكذا، فمعناه أن لي الخيار إذا لم تظهر فيها هذه الصفة. فكأن هناك صلة بين الخيار وبين الشروط، ومباحث الخيار تنبني على مباحث الشروط أو تتصل بمباحث الشروط، فلذلك يعتني العلماء بذكر باب الخيار عقب باب الشروط. والخيارات أنواع، وهناك خيار مجلس، وهناك خيار شرطي، وهناك خيار تدريس، وهناك خيار غبن، وهناك خيار عيب، إلى آخر ذلك من الخيارات التي سنبينها إن شاء الله ونوضحها في مواضعها. شرع الله عز وجل الخيار لما فيه من دفع الضرر عن المسلمين، فإن المسلم إذا تبايع مع أخيه أو تبايع مع الغير ربما ندم وأصابته الحسرة عن هذه الصفقة التي أوجبها، فجعل الله عز وجل حدا معينا يدفع فيه المسلم عن نفسه الضرر. فأنت مثلا لو كنت جالسا مع أخيك المسلم فقال لك: هذه السيارة أبيعها ب10,000، ربما استعجلت وقلت له قبل، فقبلت البيع ب10,000 لأنك ترى أن السلعة تستحق 10,000 بل وأكثر من 10,000، فتتسرع في الإجابة. لكنك إذا أنعمت النظر وتدبرت وجدت أن دفعك ل10,000 يدفن بحقوق واجبة عليك، ولربما يقدر بأهلك ونفقة عيالك، ولربما لا تضمن دخلا يعينك على سداد الأقساط إذا كان البيع مؤجلا. فالمسلم بطبيعته بشر، ويعتريه ناعتر البشر من التسرع في الأمور، فكأن الخيار يدفع هذا النوع من الضرر في حدود ضيقة، وهي أن يكون الإنسان مستعجلا في بث البيع فأعطاه الشرع خيار المجلس. فما دمت مع البائع في نفس المجلس الذي تم فيه البيع وانعقدت فيه صفقة البيع، فمن حقك أن تقول رجعت، ومن حقك أن تقول لا أريد، هذا خيار المجلس. فهذا النوع شرعه الله عز وجل دفعا للضرر عن البائع ودفعا للضرر عن المشتري، فكل منهما يدفع عن نفسه الضرر، لأنه ربما قال لك رجل بعني سيارتك ب10,000، فإذا بك تستعجل وتقول قبل، فلما تفكر ما هو البديل وما الذي تشتري بدل هذه السيارة، وجدت أنك ستتضرر أكثر، فحينئذ تدفع وتقول لا أريد، ترجع عما قلت. الأصل أنك ممكن بما قلت، لكن الشرع أعطاك هذا النوع من المهلة، وهو ما يسمى بخيار المجلس. كذلك من حكمة مشروعية خيار الصبر أن المسلم يشترط على أخيه المسلم في صفقة البيع من أجل أن يدفع الضرر الموجود في السلعة، أو يدفع الضرر الذي يتوقع حدوثه من النبي في البيع، أو نحن ذلك من الأسباب التي تدفع إلى الشرط. مثال ذلك: لو أن رجلا عرض عليك أرضه ب10,000، هذه الأرض قال لك إنها طيبة وإنها جيدة، ويحتمل أنها في المستقبل تكون قيمتها أغلى، وهذا المكان الذي فيه الأرض له مميزات، فجعل يشرح لك الأمور التي ترغبك في شراء هذه الأرض. فبطبيعة الحال قد يكون الإنسان ليس عنده إلمام بمثل هذه الأمور، ويكون جاهلا بسوق العقار ولا يعلم كيف البيع والشراء، كطالب علم لا يشتغل بمثل هذه الأمور. فالله عز وجل في الحكمة جعل له خيار الشر، يقول له قبلت البيع ولكن لي الخيار 3 أيام، استشير وأرجع إلى أهل الخبرة وأهل النظر، فإن أنعم البيع أنعمت وأن بيت، وإن أشاروا علي بغيره فإني على خياري. فحينئذ أنت تدفع عن نفسك ضررا، خاصة في البيع بعض الأحيان يكون بمبالغ كبيرة، ويتضرر الإنسان بدخوله في مثل هذه الصفقات، وقد تكون محتاجا إلى هذه الأرض، تحتاجها فعلا ولا بد لك من أرض أو لا بد لك من سيارة. فهذا النوع الثاني من الخيارات، كما أن الأول يدفع عنك ضرر عن الاستعجال في بث البيع، كذلك هذا الثاني يدفع عنك ضرر ما يقال في السلعة أو يقال في الصفقة من المرغبات التي لا حقيقة لها، فتحفظ بإذن الله عز وجل، ويكون خيار الشر سببا في شهود المسلم أن يقتل أو يضرب. ومن المعلوم أن العقود منها هي تنقسم إلى 3 أنواع، عقود المعاملات، قسم منها يقوم على الغبن المحض، وقسم منها يقوم على الرفق المحض، وقسم منها يقوم على الغبن والرفق. وهذا مدخل نريد أن نبين به حكمة مشروعية الخيار تأكيدا لما تقدم. فالمعاوضات، البيع يعتبر من العقود التي تسمى بعقود المعاوضات، ونظرا لأننا ندرس المعاملات المالية لابد أن نعرف نوعية المعاملات حتى يستطيع الإنسان أن يدرك الأسرار والفتن التي يفرق فيها الشرع بين بعض المعاملات فيشدد في هذا النوع ويخفف في هذا النوع. فإذا أدركت السبب الذي خفف الشرع في هذا النوع وشدد في هذا النوع أدركت أنه لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأن هذه الأحكام الموجودة في البيوت لا يقصد بها التضييق على الناس، وإنما المقصود منها أولا وأخيرا خير الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وهذا يزيدك قناعة بحكم الشريعة، ويزيدك بصلاحيتها للفصل بين الناس وتوجيه الناس ودلالتهم على ما فيه صلاح أمور دنياهم كما جاءت لما فيه صلاح أمور دينهم. ثم العقود، عقود المعاوضات، مثلا زي الآن عقود المعاوضات هي التي تدفع فيها شيء عوضا عن شيء، يشمل هذا البيت، البيع تدفع 10,000 عوضا عن سيارة، هذا نوع من المعاوضات. الإيجار، أقول له أجرني بيتك أسكنه 1,000 5,000 6,000 سكنة لقاء 6,000 هذه معاوضة. النكاح، قال له زوجتك بنتي 10,000، جعل الاستمتاع بالبنت لقاء 10,000 هي النهر، فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الهبة، إذا كانت هبة عوض أن يعطيه ساعة فيعطيه هدية في مقابلها أو هبة في مقابلها قلمة، هذا أيضا يعتبر من عقود المعاوضات. الشركات حينما تقول تدفع 50,000 وأدفع أنا 50,000 ونشترك برأس مال 100,000 على أني تاجر، أيضا من عقود المعاوضة، لأنني عوضتك بالخمسين التي معي لقاء 50 التي معك على أن يكون رأس مال واحد. المضاربة، وهي التي تسمى بالقراض، تقول للعامل خذ هذه 100,000 واضرب بها في الأرض وتاجر والربح بيني وبينك، فأصبح عمل العامل لقاء جزء من الربح. المهم أن عقود المعاوضات تنقسم إلى هذه 3 أقسام، ما يقصد منه الغبن المحض، وما يقصد منه الرفق المحض، وما يقصد منه مجموع الأمرين. فما يقصد منه الغبن المحض مثل البيع والإجارة، فإن الرجل إذا قال لك بعتك سيارة ب10,000 ستقول بل ب9، يقول 10 تقول 9، يقول 10 تقول 9.5، أو هو يقول 9.5 فتقول أنت 9، فكأن هناك مبلغا فيه غبن، إما عليه وإما عليه. إن قوي البائع صار الغبن في حق المشتري، وإن قوي المشتري صار الغبن في حق البائع، وقد يتكافأان. لكن هذا النوع من العقود يقوم غالبا على الغبن، الإجارة لو قال له أجرتك هذه الشقة ب10,000 في السنة سيقول لا بل أستأجرها ب9,000 أجر هذه ب8,000 يناشط يحاول أن يجعل هناك نقصا ويكون في طرف البائع لا في طرف المستأجر في طرف المؤجر لا في طرف المستأجر. وهكذا لو قلت لعامل اعمل عندي في المزرعة كل شهر ب1,000 قال لا بل أعلم في هذه المزرعة كل شهر ب1,100 فكأن هناك 100 بين الطرفين. هذا النوع من العقوق الذي هو المقصود منه الغبن يشدد الشرع في شروطه كما قدمنا في شروط البيع ويشدد أيضا في فتح باب الضرر على أحد الطرفين. ومن هنا جعل خيار المجلس في عقد البيع وجعل خيار المجلس في عقد الإجارة لأن المسلم يحتاج إلى شيء من الروية قبل أن يدخل في هذا قبل أن يبت ويلزم يبت البيع ويلزم به. فالمقصود أن هذا النوع وهو ما يقصد به الغبن نجد الشرع يشيط البائع والمشتري بثياب متين يقصد منه حفظ الحقين حق البائع وحق المشتري. فحق البائع لا يبذل السلعة إلا وهو مطمئن وحق المشتري لا يبذل قيمة إلا وهو مطمئن إلى الوصول إلى ما يريده أو يبتغيه من حقه. ثم عقد الخيار مسألة خيار الخيار العقود تنقسم إلى أقسام. هناك عقود لا تلزم الطرفين لا حالا ولا معانا. العقود تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما لا يلزم الطرفين لا حالا ولا معانا. النوع الثاني ما يلزم الطرفين حالا ومعانا. والنوع الثالث ما يلزم الطرفين أو أحدهما مآلا لا حالا. هذه ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام للعقود يترتب منها مسألة الخيار. فحتى نعرف أين محل الخيار في العقود والمعاملات المالية وما يتبعها ينبغي أن نقسم بهذه التقسيمات. القسم الأول ما كان من العقود غير لازم لا حالا ولا مآلا. وهذا يشمل الأنواع الآتية. أولها عقد العارية وثانيها عقد الوديعة وثالثها عقد القرار وما يسمى بالمضاربة ورابعها عقد الشركة. هذه العقود لا تلزم لا حالا ولا مآلا. نبدأ بالعارية. العارية يأخذ من عندك شيئا يستعيره سيارة مثلا فإنك لست بملزم بأن تدفع له السيارة لك أن تعطيه ولك أن لا تدفع له السيارة. فإذا أخذ السيارة وجئت في أي وقت تقول له أعطني إياها فإنه يلزمه أن يعطيك. كذلك أيضا إذا أخذها هو وشاء في أي وقت أن يعطيها لك أعطاها. فهذا النوع من العقود الأخذ لأنه يأخذ السيارة ويرد فالأخذ في مقابله الرد وعوض عنه الرد لا يلزم لا حالا ولا مآلا. فهذا النوع يكون الخيار ثابتا فيه للطرفين للمستعير والمعير إلى الأبد وليس من حق أحدهما أن يقطع الخيار على الآخر. النوع الثاني مثل الوديعة. لو أن شخصا جاءك وقال هذه 10,000 ضعها وديعة عندك أمانة تحفظها وديعة عندك مال كتب سيارة إلى آخره قال هذه ضعها وديعة عندك فمن حقك أن تقول لا لا أضعها تمتنع من الوضع. وإذا وضعتها من حقك بعد دقيقة واحدة تقول له تعال يا فلان وخذ وديعتك لست ملزم بأن تبقيها المدة التي اتفقتما عليه. وكذلك هو لو قال لك ضعها وديعة عندك شهرا فجاءت بعد ساعة أو جاءت بعد يوم فمن حقي أن يأخذها في أي وقت شاء. فإذا لا تلزمه ولا تلزمه لا حالا ولا مآلا. النوع الثاني والقسم الثاني من المعارضات وهو الذي يعنينا والمهم ما يلزم حالا ومآلا. تتعاقد مع الطرف الثاني فتلزم بالعقد في حاله وتلزم في العقد مآلا. ويعتبر هذا النوع من العقود العقود اللازمة، تلزم في حالها وتلزم في مآلها، أو كما يعبر بعض العلماء تلزم في أول حال وثاني حال، مثل البيع، الإجارة، مثل النكاح، الخلع. فمثلا في البيع لو قال لك بعتك السيارة ب10,000، قلت قبل، فإذا بعتك إيجاب وقبول، قبول تم العقد، فالأصل يقتضي أنك ملزم لهذا البيع، تدفع له 10,000 ويدفع لك السيارة. كذلك لو قال لك زوجتك بنتي فلانة ب10,000، قال قبل، فإنك ملزم بهذا النكاح، وتعتبر يعتبر النكاح لازما لولي المرأة ولازما للمرأة ولازما للزوج، لازم لطرفي العقد، أصالة ووكالة، يعتبر لازم للطرفين، فليس من حقك أن تقول ما أريدها. إذا قلت ما أريدها فحينئذ هناك طريقة لفسخ هذا العقد، العقد لازم وماضي، تريد أن تطلق تطلق، وهي إذا كانت لا ظلمت عن طريق القاضي يفسخ، لكن العقد لازم وماضي من حيث الأصل ومن حيث اللزوم ثابت فيه. في أول العقد له الحال ولازم في المآل، فهو باق لازم إلى الأبد. مسألة أنه يريد أن يرفع، هناك طريقة معينة للرفع، إما عن طريق الطلاق إما عن طريق الخلع إلى آخره. كذلك أيضا لو قال راد في الخلع، قالت له خالعني ب10,000، خل 10,000 وخالعني، قال قبل، يلزم بخلع المرأة وتخلع المرأة منه ويلزمه قبول 10,000. هذا العقد الذي تم بينهما وهو خلع النكاح وفسخه على هذا الوجه 10,000، يلزم المرأة أن تدفع 10,000 ويلزم الرجل أن يخالعها. إذا يلزمه في الحال ويلزمه في المآل. هذا النوع أو القسم الثاني من المعاملات الذي يلزم في الحال والمآل ينقسم إلى نوعين. النوع الأول ما يدخله الخيار، وهذا هو الذي يتعلق معنا كالبيع والإجارة والصرف بعوض، وما لا يدخله الخيار كالنكاح والرجعة والخلع، فهذه لا يدخلها خيار من بكة. فإذا هذا النوع الثاني أو القسم الثاني من العقود ما يلزم حالا ومآلا ينقسم إلى ما يدخله الخيار وما لا خيار فيه. فالذي يدخله الخيار يشمل البيع وكذلك السلم، ويشمل كذلك الصلح والإجارة وغيرها مما سنذكره إن شاء الله أو ننبه عليه المصنف رحمه الله بالخيار. أما بالنسبة للنوع الثالث وهو الذي لا يلزم حالا ويلزم مآلا، فمن أمثلته سؤالا، لو أن رجلا قال من وجد سيارة ضائعة أعطيه 10,000 ريال، فالناس ما يلزمون أن يذهبوا ويبحثوا عن سيارته، إن شاءوا بحثوا وإن شاءوا لم يبحثوا، فهم بالخيار وليس بلازم أن يقوموا بالعقد. فلو أن رجلا ذهب وبحث ووجد السيارة، حينئذ في الابتداء عقد الجهالة ليس بلازم، لكنه في المآل إذا وجد السيارة فإننا نفرض على صاحبها أن يدفع 10,000. ففي الابتداء لك خيار أن تدخل وأن تبحث وأن تقوم، لكن ما يلزم الطرف الثاني أن يدفع لك شيء، ولا يتم الصفقة إلا إذا وجدت ما ركب الصفقة عليه. هذا عقد الجهالة. كذلك عقد الاستهلاك بالضمان، عقد الاستهلاك بالضمان لو أن رجلا معه شيء فيه ضرر، قلت له يا فلان إن أتلفت هذا الشيء الذي فيه ضرر أعطيك عوضا عنه 100 ريال، هذا الشيء الذي في يدك إن أتلفته أعطيك عنه 100 ريال، إن شاء يتلف وإن شاء لا يتلف فهو بالخيار، وأنت لا تلزم بشيء في بداية العقد. لكن لو أنه أتلف ألزمت بدفع ما تكفلت به، فلو أنه أتلف وتمت صفة الإتلاف في العين التي اشترطت إتلافها لزمك أن تدفع 100 لقاء، هذا يسمونه الاستهلاك للغمام. كذلك ايضا في العتق بعوض، انه قال له اذا اعتقت عبدك اعطيك عشرة اعطيك مئة، ان شاء يعتق وان شاء لا يعتق، لكنه لو اعتق فانه يلزم الطرف الثاني باعطاء العشرة والمئة. هذا ما يسمى بالعتق بالبدل. فهذه العقود في ابتدائها ليست بلازمة، وهذا ما يسمى في اول الحال، لكنها تؤول الى اللزوم في ثاني حال. والسؤال، اذا كانت العقود على هذه الثلاث الاقسام، ما يلزم حالا ومعالا، وما لا يلزم حالا ولا معالا، وما يلزم في ثاني الحال ولا يلزم في اول الحال، فاين محل الخيار؟ اين يدخل الخيار؟ في اي نوع من هذه العقود؟ تقول العقود التي لا تلزم حالا ولا معالا الخيار فيها مؤبد، كلا الطرفين بالخيار. مثلا الشركة، لو جاءت رجل وقال أنت طالب علم، لو أنني اشتركت مع زيد بمئة ألف، إذا هو مئة ألف أنا مئة ألف، واشتركنا وتمت التجارة والصفقة، ثم عرفت أن أسفق الآن، هل من حق هذا؟ تقول من حقك أن تسفق في أي وقت، أنت بالخيار، إن شئت أن تبقى الصفقة وتبقى العقد عقد الشركة، وإن شئت أن تلغيه في أي وقت، إلا في حالات الاستثناء مثل وجود الضرر على الطرف الثاني. هذه هي تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب الشركة والقرار. هذا القسم الأول هو الذي يدخل الخيار إلى الأبد. طيب الآن مثلا في باب الشركات، تشترك مع رجل ويقول لك تدفع مئة ألف وأدفع أنا مئة ألف ونبقى شركاء في هذه الشركة، ولا يجوز لك أن تنسحب من الشركة قبل سنة، ولا يجوز لك أن تنسحب من الشركة قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات، فما الحكم؟ نقول هذا الشرط باطل، لأنه يسقط الخيار الأبدي المجهول من الشر، وما أدى إلى باطل فهو باطل. ولذلك ليس من حقه أن يلزمها في الشركة ولا في القرار ولا في نحيها من العقود التي لا تلزم حالا ولا مآلا، لأنه يسقط خيار الشر، فالشرع جعلها على الخيار، وهذا يريد أن يجعلها على اللزوم ويضر بأخيه المسلم فيما وسع الله عليه. هذا النوع الأول يكون الخيار فيه أبديا ولا إشكال فيه، من حيث أن المتعاقبين أو أحد من أراد أن يفسخ يفسخ حتى ولو كان الطرف الثاني غير راضي. والنوع الثاني وهو الذي يلزم في الحال والمآل، ثم ينقسم إلى قسمين، منه ما يدخله الخيار كالبيع والتجارة والصرف والسلم والصرف بعوض ونحوه، ومنها ما لا يدخله الخيار كالنكاح والرجعة والخلع بعوض ونحوه. وأما النوع الثالث وهو الذي لا يلزم في الابتداء ويلزم في المآل، فإنه في الابتداء الخيار فيه للمتعاقدين، وأما إذا صار إلى اللزوم فإنه حينئذ يسقط الخيار بوجود اللزوم فيه، لأن الشرع ألزم المسلم بالعقد، فلما قال أعطيك عشرة إن أحضرت سيارتي أو أحضرت عبدي أو دابتي، فإنه يلزم بذلك بعد الوجود ولا خيار له في الإسقاط. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل، إذا اشترطت لنا من يشتري السيارة أن يأخذها لأهل الخبرة كمهندس ونحوي، ثم أبرأ بذلك عند ذكر العيوب التي يعرفها، هل هذا جائز؟ أسعدكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا عرض السيارة للبيت وقال للمشتري خذها إلى من له خبرة ينظر فيها ويبين لك عيوبها، فأخذها ومضى بها إلى مهندس ونحوه، فاكتشف أن بها عيوبا ما، وجاء إلى البائع وقال وجدت فيها العيب الفلاني وسمى العيوب، فقال له البائع أنا بريء منها، فإن البراءة الصحيحة والبيع الصحيح إذا أنعم وأطلع البائع المشتري أو مكن المشتري من الاطلاع عليه على هذا الوجه. وهكذا لو قال له هذه الأرض واذهب واسأل أهل الخبرة وهذه مواصفاتها وهذا ما فيها، فذهب إلى أهل الخبرة فإن وجدوا بها عيبا فأخبرني، ثم لما وجدوا فيها عيبا أو عيوبا ذكرها له فبرئ منها وأوجب الصفقة على ذلك، صح هذا لأن المشتري يكون على بينة من أمره وليس فيه غرض ولا غبن، والله تعالى أعلم. أستاذكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للبيع عن طريق الهاتف، هل المشتري في هذه الحالة خيار مثله وكيف يكون؟ أستاذكم الله، هذه المسألة مسألة البيع بالتلفون، في خيار المجلس يكون المتعاقدان في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فإنه ينقطع الخيار باستراق الأبدان، لكن إذا تعاقد معهم عن طريق الهاتف وكان المكان مختلفا يرد السؤال عن العبرة لانقطاع المكالمة. هذا يقول به بعض العلماء المعاصرين، يقول إن الخيار يكون لهما حتى يقطع الاتصال، لكن المشكلة في أن القطع يكون من طرف أحدهما دون الآخر. قال لا يضر هذا كما لو قال أحدهما دون الآخر، وقال أيضا أنه يمكن للطرف الثاني أن يلقي بالسماعة ولو كان الخط ليس له، فإن إلقاءه بالسماعة يمكنه من الدلالة على المضي وإتمام الصفقة. وكنت أتوقف في هذه المسألة ولا يزال أجد في نفسي منها شيئا، وإلى ما كان النظر فيها مختلف، يحتمل أن يكون فيها الخيار بقطع المكالمة كما ذكرنا وله وجه وعلة التي ذكرناها، ويحتمل أن يكون من جنس ما ليس فيه الخيار حتى يتواجه ويبث الصفقة، هذا أمر محتمل والله تعالى أعلم. أسابقنا فضيلة الشيخة للسائل، لي دين عند آخر قدره 10,000، فقال لي شخص خذ 9 ودعني آخذ 10 من المدينة متى استطاع على دفعها، فمن حكم أسابقنا الله؟ هذا هو الربا، إذا قال لك على فلان 10,000 خذ 9,000 وأنا آخذ منه 10، فهو الربا الذي لعن الله آخذ ومعطيا وكاتبا وشاهدا، هذا هو الربا الذي حرم الله ورسوله، لأنه دفع لك 9,000 نقدا مقابل 10,000 بالحاصل وهو حاصل المطالبة. وهكذا لو كان لك راتبا على جهة 3,000 أو 4,000 شلت على جهة تصرف لك 3,000 أو 4,000، فجاء الشخص وقال أصرف لك اليوم ب3,000 إلا ريال أو إلا 5 إلا 10، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده. إذا أردت أن تحال على دين فالدين أن تحال بنفس المبلغ، لك عليه 10,000 تعطي 10,000 وتقول أنا أتقبل دينك على فلان أو فلان قريبي، هذه 10,000 التي لك عليه يسددها عنك وأنا أتحمل قريبي، هذا جائز ولا بأس فيه، ومن أحيل على مليء فليدفع، والأصل فيه الحوالة. أما المجاز ينقص في الدين المنجوم ويكون الشخص يتجه على يكون له وجه على آخر بزيادة أو نقص، فإنه الربا كما ذكرنا ولا يجوز فعله لا من الأفراد ولا من الجماعات، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، في المضاربة لو قال له أعمل لك بمالك بشرط ألا تطلب منه شيئا قبل مرور سنة، هل هذا الشرط صحيح؟ أسابقكم الله، هذا الشرط لاغم، المضاربة لا تتعقد، ويقول له خذ 100,000 وتاجر فيها، فيذهب ويتاجر ب100,000، وليس من حقه أن يقول بعد سنة أو سنتين أو 3، القراض مفتوح الأجل، والمتعاقد أو العامل يقوم بالمضاربة بالمال مدة مضاربته ثم يدفع المال ربحا أو خسارة على حسب ما اتفق عليه، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل بعض المحلات تشترك ويكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تسد ولا تسجل، هل هذا الشرط صحيح وهل يؤثر في العقد؟ أسابقكم الله، البضاعة لا ترد ولا تسجل، هذا شرط يقصد منه أحد أمرين، إما أن يقصد صاحب المتجر أن البضاعة إذا خرجت من المحل فإني لا أردها ولا أسترسلها إذا جاءت كاملة بنفس الثمن كشخص من يشتري منك طعاما تكون تبيع أطعمة أو تبيع ملبوسات أو أقمشة فتقول من خرج من دكاني لا يرد شيء لا أرد شيئا. من حيث الأصل الشرعي أن من فارقك وقد اشترى منك شيئا يلزم بالصفقة وليس من حقه أن يرجع. فإذا رجع وطالب نفسك أن ترد له فهذا لك. في هذه الحالة إذا خفت من قول البضاعة لا ترد ولا تستبدل دفع إحراج الناس كأن يشتري منك نوع من القمام ثم يرجع بعد ساعة يقول أريد النوع الفلاني الثاني أو الثالث وهذا يحدث عندك ربكة ويحدث عندك تعطيل العمال ويزرد عملي ولا تريد إلا أن تكون أعمالك منظمة مرتبة بحيث إذا أخذت المال تستطيع أن تنتفع به وتستطيع أن تشتري به خاصة بالنسبة للأشياء التي لها قيم غالية فإنه يشتري ويأخذ بيد ويشتري بيد أخرى ولربما نصف ساعة هذه التي يملك فيها 10,000 أو 20,000 قد يشتري بها صفقة ثانية. فإذا جاء هذا يريد أن يستبدل أو يرد فإنه يضر به. هذا النوع من الاشتراك أن يرد لك السلعة كاملة ولا تريد أن تردها هذا من حقك أن تقول لا أخيف. هذا يسمى الامتناع من الإقالة. ما يريد أن يخرج بالإقالة من حقك هذا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا أخذ الصفقة كاملة وليس فيها عيب يلزمه عليم بالبيع. الحالة الثانية أن يقصد من هذه العبارة أنه ولو وجد عيب ليس من حقك أن ترد وليس من حقك أن تستبدل فهذا باطل وليس من حق البائع أيا كان أن يشترط على المشتري أنه إذا وجد العيب ليس من حقه أن يرد. وهذا ما ذكرناه ببيع البراءة المطلقة لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تسر الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ابتاعها يعني اشتراها. لا تسر الإبل والغنم. أولا ما معنى الحديث؟ كانوا في القديم يأخذون الناقة ويسروها يحلسون اللبن في ضرعها فينتفخ الضرع لا يحلبوها يوما ولا يومين فينتفخ الضرع. فمن رأى ضرع الناقة ظن أنها حلوب وزاد في السرعة ورغب في الشراء فلا ينكشف هذا الحلب إلا بعد 3 أيام لأنه يحلبها في اليوم الأول الحليب المخطر أو المخزن فيها فإلى به كثير. ثم في اليوم الثاني ينقص. اليوم الثالث تتجلى الأمور في الناقة وفي الشاة أنها ليست بحلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش فقال لا تصبوا الإبل ولا الغنم. فمن ابتاعها يعني اشترى هذا النوع من البيوع من الصفقات المبنية على الغش فهو بخير النظرين. لاحظ فهو بخير النظرين. إن رضيها انتكى أعجبت فانتكى لا إشكال. مثل مثلا تشتري الناقة وإلى بها مصراة وأنت تريدها للحم فتقول كونها حلوب أو ريت حلوب لا يهمني لأنني أريدها أضحية أو أريدها فما يضرك كونها ليست حلوب. فهذا العيب لا يضرك تمسكها رضيها أمسكها وإن سخطها ردها رصاعا من ثمن. فقول عليه السلام ردها فأثبت الرد بالعيب فلما يكتب على الفاتورة لا ترد ولا تستبدل ليس من حقه. إذا كان فيها عيب فمن حقه أن يرد ومن حقه أن يستبدل إلا في بيع العين كمن سيأتي. فمن قال أي سلعة تخرج من المحل لا ترد ولو كانت معيبة نقول له هذا باطل. وأما إذا كان مراده أنها في ثمانها وأنها ليست في معيبة لا أريد أحد أن يحرجني بالإقالة أو يحرجني بردها فهذا من حقه أن يطالب بإمضاء العقد وإتمامه. وبناء على ذلك كلمة البضاعة لا ترد ولا تستبدل فيها التفصيل إن قصد منها إسقاط الحقوق في العيوب فباطلة وليست بشرط معتبر لأنه ليس من الشروط التي في كتاب الله. وإن قصد منها إمضاء البيوع مع تمام الصفقات وعدم وجود العيوب فيها فإنه شرط صحيح لأنه يوافق مقتضى العقد. هذا يندرج تحت القسم الثاني من الشروط وهو الذي ذكرناه أن يوافق مقتضى العقد لأن مقتضى العقد إتمام الصفقة. فإذا قال لك لا ترد ولا تستبدل فمعناه أنه يريد أن يتم الصفقة والأصل في البيع أن تتم صفقته ولا تنقض وأن تمضي ولا ترد، وعلى هذا فهو شرط شرعي صحيح إذا كانت السلعة مستوفية لصفاتها التي بيعت عليها. والله تعالى فضيلة الشيخ في الجعالة، لو اجتهد شخص في البحث عن المفقود وطلبه ولم يجد، هل له أن يطلب مقابل جهده؟ حسابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هناك فرق بين الجعالة وبين الإجارة، والجعالة هذا الفرق يتلخص في أن الجعالة لا يستحق إلا إذا أتم الشرط كاملا. فلو قال لك إذا أحضرت سيارتك فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فإذا تحقق الشرط الذي من أجله وجدت الجعالة يلزم الشخص المالك بدفع ما اتفق عليه مع العامل. أما في الإجارة فإنها تتجزأ بأجزاء العمل، فلو أن عاملا استأجرته شهرا ثم في منتصف الشهر قرأ أمر لا يستطيع أن يتم الشهر، فحينئذ يستحق نصف القيمة المتفق عليها. وهل يقيم غيره مقامه؟ هذه مسألة تأتي إن شاء الله في الإجارة إذا تم عقدها ولم يستطع الطرف أن يمضي الإجارة بعذر شرعي أو عذر حسي، سيأتي التفصيل على حسب الأحوال التي لا يستطيع فيها أن يتم العقد. لكن أيا ما كان الإدارة تتجزأ بأجزاء العمل. ومن هنا لو جئت تحفر بئرا فقلت لرجل احفر لي كل متر بعشرة أو بمئة، فإنه إذا حضر لك مئة متر يستحق ألف ريال إذا كان الحفر بعشرة. لكن لو قال لك سأحفر لك بئر ماء هنا، قلت له إذا استخرجت لي بئر ماء هنا أعطيك مئة ألف أعطيك 50,000. فحينئذ لو حفر 100 متر ولم يجد ماء لا يستحق شيئا. ففرق بين الجعالة وبين الإجارة، أن الإجارة تتجزأ بأجزاء العمل والجعالة لا تتجزأ بأجزاء العمل، ولا يستحق العامل فيها المال أو لا يستحق الفعل إلا إذا أتم ما اشترط عليه كوجدان المشروط أو وجدان الشارب والإنساف للعبد الآبق ونحن ذلك مما تقع الشروط عليه بالجهالة. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ سائلة طرأ عليها هذا السؤال وتقول: الشخص إذا كان أقل من 3 أشهر هل يكون الدم دم نفاس عند محيط ومتى تصلي المرأة؟ أسابكم الله. الشخص لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فيه صورة الخلقة فحينئذ الدم الذي يخرج من بعده يأخذ حكم دم النفاس على أصح قول العلماء، وإما أن تضع قطعة لحم وليست فيها صورة الخلقة فحينئذ الدم دم فساد وعلة ويأخذ حكم الاستحاضة. فإذا يفرق في هذا السقط ما بين أن يكون فيه صورة الخلقة وما بين أن يكون مضغة أو قطعة لحم أو علقة أو نحن ذلك، فهذا ليس دمه بدم النفاس ولا يأخذ حكم النفاس. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين لفظ الفساد ولفظ البطلان وذلك في العقود؟ أسابكم الله. يعبر العلماء رحمهم الله بفساد البيع ويعبرون ببطلانه، ولا يفرقون بين الفساد والبطلان على مذهب الجمهور. لكن عند الحنفية رحمهم الله تفريق بين الباطل والفاسد، فيجعلون الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما بطل بوصفه دون أصله، فيكون البيع في أصله مشروعا ولكن صفة البيع والطريقة التي تم بها البيع هي التي أوجدت فساده، ولكن لا تجد بطلانه من أصله. فيكون مثلا بيع الخمر والميتة والخنزير، هذا يكون بيع باطل لأن الشرع لم يجعل لقاء الخمر قيمة، ولن يجعل لقاء الخنزير قيمة، ولن يجعل لقاء ليس قيمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهم يفرقون بين الباطل والحق من هذا الوجه. والصحيح نبذ الجمهور أنه لا فرق، لأنه طائف من العلماء بخلاف لفظه، لأن النتيجة واحدة والثمرة واحدة، ولكنه خلاف مصطلحات. وأيا ما كان من ناحية الحكم، الحكم واحد عند المذهبين، لكن الجمهور لا يفرقون بين الباطل ولا الفاسد، ويرون أنهما بمعنى واحد. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إعطاء جوائز علمية مقابل الشراء بمبلغ معين؟ وكذلك ما حكم توزيع هدايا ترغيبا في كسب الزبائن؟ أسابقكم الله. مسألة الجائزة على الشراء، العلماء رحمهم الله في قاعدة الضرر يزال نبهوا على أنه ينبغي في السوق أن لا يتسبب البائع في أذية إخوانه، وأن لا يضر بمن ينافسه في السوق. والسبب في هذا أنه إذا قطع الباعة عن المغريات اتجه الناس لتفضيل التاجر من خلال أمانته وضبطه وصدقه، وأصبحت الشهرة من خلال المعاملة الشريفة النزيهة. لكن إذا دخلت المغريات الدنيوية أصبحت الشهرة بالمال، ولربما يكون من أكذب الناس، ولربما يكون أكثر غشا، لكنه لقاء المغريات يقبل عليه الناس ويعرف محله ويشتهر، مع أنه لا يستحق هذا كله. فهذه قاعدة الضرر المزال تجعل أسواق المسلمين متكافئة، فلا يقدر فيها إلا من عرف دين زاهده. الآن لو كان لا تضع جائزة والمحلات كلها تبيع وكل يفضل البيع لقاء معاملته مع الناس من حسن السمعة والأمانة والثقة في المواعيد والانضباط فيها وعدم الغش وسلامة المبيعات، تجد هذا النوع من البيئات التي تشتهر بهذه الطريقة. لو قبل 30 سنة 40 سنة حينما لم تكن الجوائز موجودة، من التاجر الذي يشتهر بين الناس؟ ومن الذي يعرف بين الناس؟ لا يعرف إلا إذا كان عميما، ولا يعرف إلا إذا كان صادقا، ولا يعرف إلا إذا كان نظيف المعاملة، نظيف اليد في أخذه وعطائه. ولا يمكن أن يتعامل مع الناس إلا إذا عرف بالنزاهة، لأنه ليس هناك ثقة الدعاية، ليس هناك ثقة الإغراء، إنما هناك المعاملة. فيدخل إلى السوق لينافس إخوانه منافسة كما تسمى شريفة، ما فيها مغريات ولا فيها دعاية، ولكنها قائمة على حق، ويستحق أن يأخذ هذه السمعة وهذا الصيت لقاء النزاهة والأمان التي تخلق بها. ولا يمكن أن يشتهر هذا النوع من التجار إلا بعد خبرة وبعد طول زمان، فتصبح الأسواق قد أخذت حقها والتجار أخذ كل حقه. من هنا منع العلماء أن يبيع الرجل ويرخص في السلعة لكي يضرب السوق، لأنه إذا جعل السعر عنده منازلا جذب الناس دون إخوانه، فكأنه يريد الإضرار بالباعة فقط. وعليه حمل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع حاطب بن أبي بلتعة حينما مر عليه وقد أرخص في السلعة، فقال له: إما أن ترفع وإما أن ترتفع عن سوقنا. إما أن ترفع وتساوي إخوانك ولا تجذب الناس تحت إغراء مادي، وإما أن تقوم عن سوقنا. الشاهد أن هذا كله مبني على دفع الضرر. فإذا فتح باب الجائزة وباب المغريات اتجهت الناس للسمعة، وأصبح التاجر لو كان غير منضبط في تجارته يستطيع أن يصل إلى السمعة، ويستطيع أن يبيع ويشتري لقاء المادة، وتصبح لا فرق بين أسواق المسلمين وغيرهم. لكن الأسواق الشريفة في الإسلام تقوم على كسب الثقة بالمعاملة، وليس تحت دعاية ولا إغراء مادي. وأما بالنسبة لوضع الجوائز، فالعلماء رحمهم الله قالوا: إذا قصد بها الإغراء كأن يجذب الزبائن إلى محله أكثر من غيره، فإنه آثم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فهو لم يضع الجوائز، لأن الجوائز ليست ربحا له، الجوائز فيها ضرر عليه، لأن الجوائز تخلف 10,000 والـ20 بل وقد تخلف 10,000. فهذا الضرر يرضى به على نفسه من أجل أن يجذب الناس إليه وإخوانه. فلا إشكال في وجود الضرر من هذه الناحية، وهو آثم شرعا، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من إضرار إخوانه. أما لو أن ترخيص السلع أو وضع الحوادث مثل تخفيضات كانت مدروسة مثل ما يقع الآن مرتبة عن طريق الغرف التجارية ونحنها، يعطى كل محل فترة من الزمان يخفض سلعته، ويكون كل محل له وزن له طريقة وله ضوابط. فهذا أمر يندفع فيه الضرر، لأن أنا سأصل إلى حقي كما وصل إليه غيري، وأخفض كما خفض غيري. فإذا حصل فيه تكافؤ بين المحلات على هذا الوقت فهذا لا بأس به بالتخفيض. أما مسألة لو قال لك اشتري مني وأعطيك جائزة، فهذا يدخله الغرر لأنه باعك معلوما ومجهولا، فأنت لا تدري هل تحصل عن جائزة أو لا تحصل. فباعك معلوما وهو الذي تريد أن تشتريه ألف ريال، ومجهولا وهو ما يسمى بالجائزة. وهكذا لو غيب الجائزة في المبيع، كأن يضعها في علبة، فلو قال لك في داخل هذه العلبة حظ أو داخل هذه العلبة جائزة، فمعنى أنك اشتريت معلومة وهو علبة الحليب مثلا هو مجهول وهو الذي بداخلها، لا يدرى ما هو هذا المشترى. بل إن هذا النوع من الجوائز يدعو إلى مفاسد عظيمة، ومن أعظمها إتلاف الأموال. فلقد رأينا بأعيننا ونقلنا الثقات أنه إذا وضعت الجوائز على اللبن تجد الرجل يشتري علبة اللبن ولا يريدها ولا يشربها. بل لقد رأيت بعيني من فسدها، ونصحتك يا أخي اتق الله، هل فسدت؟ هل انتهت طاعته؟ قال لا، أنا أريد الجائزة الموجودة فيه. لأنه حينما تورع الجوائز من آت الألوف المغريات أنه لا يتحلم، هو يريد الجائزة. فمعنى ذلك أنها تؤدي إلى إفساد الأموال، وتؤدي إلى الإضرار بها، وتخرج عن المقصود شرعا من وجود الرزق للناس ووجود هذه المصالح. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.